السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلًا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة بإذن الله تعالى ما بدأناه في درس سابق في كتاب الزكاة، باب زكاة النقدين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا بعده تفرقاً معصوماً، وألا يجعل فينا ولا معنا شقياً ولا محروماً. نسأل الله برحمته ولطفه أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، إنه سميع مجيب.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كان معدًا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته.
قبل شوي.
وإن أُعدَّ الحلي للكراء أو النفقة أو كان محرَّمًا كسرجٍ ولجامٍ وآنيةٍ ففيه الزكاة.
يقول سبق في الدرس السابق أن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه ليس في حلي المرأة زكاة، والمراد بحليها هو ما تقتنيه لتتحلى به وتتجمل وتتزين به مهما كان، سواء كان أساور أو قلادة أو قرط أو خلخال أو أي نوع من أنواع الحلي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن ليس فيه زكاة، وهذا قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حديثا ليس في الحلي زكاة، وهو مروي أيضا عن خمسة من الصحابة، وهو قول جمهور العلماء. وهناك قول آخر أن الحلي فيه زكاة، وذكرنا أن الخلاف في هذا قوي، لأن لكل واحد منهم من القولين دليله أن لكل واحد من القولين دليله، ولكن نحن نقرر هنا ما يقرره المؤلف رحمه الله تعالى أنه ليس في حلي المرأة زكاة الذي أعدته لللبس أو العارية الذي أعدته لللبس، فإذا كانت لتتجمل به أو لتعيره فهو ليس فيه زكاة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
إن بلغ نصابا وزنا، لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل.
هذا الحلي قلنا إذا كان أعد للاستعمال أو العارية فإنه ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة ومهما بلغ. ومن العلماء من حده بألف مثقال، فإذا زاد عن ألف مثقال وجبت فيه الزكاة. ألف مثقال كم تساوي؟ تساوي حوالي 4 كيلو و250 جرام، 4 كيلو وربع، فإذا زاد عن ذلك وجبت فيه الزكاة. لكن المصنف رحمه الله تعالى لم يحد في ذلك حداً، واعتبر أن كل حلي المرأة المعد للاستعمال أو العارية ليس فيه زكاة. إذا أعد للنفقة ولم يعد للاستعمال، كيف يعني يعد للنفقة؟ يعد للنفقة بمعنى أنه الإنسان يكتنز هذا الذهب أو هذا الحلي لينفق منه، يبيع شيئاً فشيئاً فينفق منه ويشتري، لم يعده للاستعمال ولا للعارية، فهذا الزكاة فيه واجبة، لأنه صرف يعني إلى عن طريق النماء بالاستعمال والعارية، فإذا عاد إلى كونه للنفقة عاد ذهبا عاديا كمن يكتنز الجنيهات، وكذلك الرجل عنده حلي ذهب أو عنده دراهم من ذهب أو دراهم من فضة، هذه تجب فيها الزكاة. فمتى ما كان معدا هذا للنفقة وليس للاستعمال فهذا المال يعتبر مكتنزا فتجب فيه الزكاة. على المرأة أو الرجل أن يزنه إذا حال عليه الحول، ثم طبعا وذكرنا في درس سابق أنه يوزن ويزكى الذهب الخالص. يعني بعض الناس عندها، بعض النساء عندها حلي فيه فصوص، فيه زجاج، فيه لولو، فيه أحجار كريمة، فيه كذا، هذه كلها ليس فيها زكاة. فلو مثلا أن عقدا عندها وزنه مثلا 100 جرام وفيه 15 جرام مثلا أحجار كريمة أو زجاج أو نحو ذلك، فهذا فيه الزكاة، لأنه إذا حذفنا 15 بقي 85، ونصاب الزكاة 85 جرام، نصاب الزكاة 85. لكن لو كان عندها 85 جرام ومنه 20 جرام زجاج أو أحجار كريمة أو فصوص أو نحو ذلك، هذا نقول ليس فيه زكاة لأنه قد نقص عن النصاب. فإذا كان عندها مال أعد لنفقة ذهب ولو كان حليا، ولو كان حلي، لأن الحلي على نوعين، حلي يعد للاستعمال والعارية وحلي يعد للنفقة. قد يكون تشتري خواتيم، تشتري بناجر أو مجاول، تشتري ساور، تشتري قروط، تشتري خلخال، تشتري عقود كبيرة، تقول أنا هذه 100,000 ريال أبضعها وأبدأ، عشان الذهب موثوق به، أبدأ يعني أبيع منها وأنفق على نفسي، أو أنفق على نفسي، أو أني أدخرها للحاجة، أو أنني أدخر الحاجة. هذا المال المدخر للحاجة أو النفقة أو حتى لزواج أو لأي شيء، أو لواحد يبغى يعمر بيت مثلا، يبغى يعمر مسكن ويقول أنا أبغى أخلي هذا الذهب، أجمع ذهب. فإذا كان عندي مثلا 100,000، 200,000، 300,000 بعته وعمرت بيت، كل هذا فيه الزكاة، إلا الحلي المعد للاستعمال أو العارية على قول المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا أيضا قول جمهور الفقهاء أنه ليس فيه الزكاة. فإذا حال على هذا الحلي أو هذا الذهب الزكاة، فإن على المرأة أن تزنه وتخرج منه الأحجار والفصوص والأشياء التي تزينه، فإذا بلغ هذا الحلي نصابا اللي هو 85 جرام أخرجت زكاته، زكاة قيمته، تقول للصائغ أو لأهل الخبرة كم الآن هذا يساوي، قال يساوي 1,000 ريال، معناته لازم تخرج زكاة كم تخرج زكاة على 1,000؟ 25 ريال، تخرج 25 ريال على 1,000، يعني 2.5%، يعني كل 100 فيها 2.5 ريال، فالألف في 25 ريال. نعم.
فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته،
يعني إذا كان معد للتجارة، يعني الآن الصائغ، هؤلاء الصاغة الذين يبسطون في الأسواق بالمحلات، عندهم ذهب يساوي الملايين، عقود وخواتيم وأساور وبناجر وكل ذهب الزينة عندهم موجود، هذا حلي اسمه. لكن قلنا إذا كان معدا للنفقة أو للتجارة وجبت فيه الزكاة. فهذا الذهب الذي عند الصائغ مثله مثل الرز والسكر اللي موجود عند تاجر الرز والسكر، والمعلبات والأغذية، وصاحب السيارات عنده سيارات، هذا عنده ذهب حلي، نقول له هذا اسمه عروض تجارة. عروض تجارة أنت تتربح، مبني على التقليب، تتربح منه، تبيع وتشتري، تبيع وتشتري. فإذا حال الحول وجب عليك أن تحصي ما عندك من الذهب، كل الذي في الرفوف والبترينات والأدراج والخزانات ونحو ذلك، تزنها وتنظر كم تساوي اليوم، كم تساوي. يعني مثلا ما يقول أنا مشتريها مثلا الجرام طالع علي ب150 ريال واليوم 120 ريال، ها نقول له أخرج زكاة 150، لا، نقول كم يساوي اليوم. إن شاء الله اشتريته بريال، إذا كان اليوم يساوي 100 ريال الجرام تزكي 100 ريال، إذا كان يساوي 50 تزكي 50. فأنت تقيم ما عندك من الذهب بسعر يومه، بسعر اليوم، ما هو بسعر الأمس ولا بسعر الغد ولا بسعر ما اشتريت به، تقيمه بالسعر الحالي الذي يساويه اليوم. كم يساوي مثلا لو بعته على الناس؟ فإنك تقيمه، ثم قيمته تخرج زكاتها ولو بلغت ملايين. يعني قال أنا الذهب اللي عندي يساوي 4 مليون، يعني ويستكثر يقول كيف 4 مليون، أنا بطلع عليها 200 ألف، 200 ألف ريال سيخرج على 100 ألف، 25 ألف في كل مليون، 100 ألف ريال، 8 مليون فيها 200 ألف، قد يستكثرها. نقول نعم، هذا حق الله، هذا حق الله سبحانه وتعالى، وهذا ركن من أركان الإسلام، وهذا حق الفقراء، هذا حق الفقراء والمساكين وأهل الزكاة، وليس فقط الأصناف الثمانية، ليس فقط الفقراء، لكن تغليبا يقولون حق الفقراء، ودائما الفقهاء يعبرون بالفقراء عن أهل الزكاة، وإلا أهل الزكاة ما هو بس الفقراء، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الثمانية التي عدهم الله سبحانه وتعالى في الآية. ولكن الفقهاء دائما يقولون حق للفقراء، وكما سيأتينا أنه يقول أنه أن الزكاة تقوم بالأحظ للفقراء، للأحظ للفقراء، للأحظ لأهل الزكاة، ما هو الأحظ للفقراء فقط، الأحظ للفقراء يعني إيش الأحسن لهم، ما هو الأفضل لهم، هل نقومها بالذهب أو نقومها بالفضة؟ نشوف الأفضل لهم نقومها به، نقومها به. فإذا المعدل التجارة الذهب، المعدل التجارة ولو كان حليا، ما هو فقط يعني الزكاة بالجنيهات والدنانير الذهبية، لا، ولا بالريالات، لا، الزكاة حتى في الحلي، الحلي المعد للزينة إذا عدته المرأة للنفقة، أو كان يعني أيضا حلية حرامة كما سيأتينا مثلا، كطبعا آنية الذهب والفضة، هذه حرام نضعها من الذهب والفضة، فلذلك هذه وإن كانت حلية للمنزل أو للبيت أو نحو ذلك وهي محرمة، إنما تجب الزكاة بقيمتها وزنا، ولا عبرة بصناعتها، لأن الصناعة هذه محرمة كما سيأتينا الآن، الصناعة هذه محرمة، يحرم أن تصنع مثلا إبريق شاهي أو دلة قهوة أو إناء من فضة أو كاس من فضة أو جيك من فضة أو نحو ذلك أو من ذهب أو نحو ذلك، هذا حرام، اتخاذ آنية الذهب والفضة حرام، ولذلك لا عبرة بقيمة هذه الصناعة وإن بلغت، لكن نزن هذا الإبريق ونزن هذا على أساس أنه ذهب، نزنه فوزنه نزكي قيمته، قيمة هذا الذهب كأنه كسر، كأنه كسر، لا نعتبر وزنه، لا نعتبر يعني وزن أو قيمة، لا نعتبر قيمة الصنعة، الصنعة، لأن الصنعة المحرمة لا قيمة لها. فإذا الذهب والفضة سواء كان دنانير أو كان دراهم أو كان حلي غير معد للاستعمال ولا للعارية، يعني ما يعيره الإنسان، العارية يعني أنه مثلا واحد يجعل عنده حلي، مثل رجل، افرض أنه رجل، هذا يجوز الرجل، ولذلك قال المصنف أنه يتخذه للرجل والمرأة، كيف يتخذ الرجل؟ يعني واحد يحب الإحسان ويريد أن ينفع الناس ويريد أن يكسب الأجر، فقام ووضع عنده عقد، ووضع عنده، ما هو عنده على صدره يعني، بس أنا مثلا أقول لكم، عنده عقد وعنده مثلا إسوارة وعنده خواتيم وعنده قرط وعنده خلخال، وكل ما احتاجت امرأة من جيرانه أو من أهله أو نحو ذلك لتحضر فرحا أو تتزين لزوجها أو نحو ذلك، يقوم يعيره إياها، يعطيه إياها عارية فتعيده إليه، هذا ليس فيه زكاة على قول المؤلف رحمه الله، على القول جمهور العلماء، لأنه حلي معد للعارية، للعارية، والاستعمال للمرأة، العارية للرجل والمرأة، والاستعمال للمرأة فقط دون الرجل، لا يجوز للإنسان أن يلبس الذهب على الإطلاق، فهي حرام على الإنسان مهما قل، إلا ما استثنينا في الدرس السابق اللي للضرورة، اللي للضرورة مثل شد الأسنان بخيط أو نحوه من الذهب، وكان لا يغني عنه شيئا. الآن فيه أدوات وأشياء تغني عن الذهب. الآن الذين يقومون الأسنان ما هم بحاجة إلى الذهب. كان يمكن قبل عدة سنوات الناس يضعون أسنان الذهب، قلنا أسنان الذهب لأن ما عندهم البدائل مثل الآن الموجود البروسلين وغيره وكذا وكذا الذي لا ينبعث منه رائحة ولا يفسد في الفم ونحو ذلك. فكانوا يضعون الذهب لأن الذهب لا يصدع ولا يخرب، فيضعونه سنا، يضعونه سنا أو ضرسا أو نحو ذلك، هذا للضرورة. وكذلك يشدون بخيط من الذهب يشدون الأسنان. ودليل ذلك حديث عرفجة كما ذكرنا في الدرس السابق، أن عرفجة قطع أنفه رضي الله عنه، قطع أنفه في الحرب، فأشار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة، أنفا من فضة، فوضع أنفا من فضة يتجمل به فأنتن، ظهرت له رائحة، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب، أنفا من ذهب، لأن الذهب لا ينبعث منه رائحة ولا يصدع ولا 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 وليس فيه يعني يخرج منه مواد مضرة ونحو ذلك. لكن اليوم تغيرت الأحوال، اليوم ما عاد في ضرورة للإنسان مثلا يرقع مثلا وجهه أو يده أو نحو ذلك أو رجله يرقعها بالذهب، ما في حاجة، لأنهم أصبحوا يرقعونه أيضا من جلد الإنسان، من جسم الإنسان باللحم يعني وبالجلد، يأخذون من مكان آخر ويرقعون له الأشياء. فالحمد لله تغيرت الأمور، فأصبح ما عاد فيه ضرورة. لكن لو أن إنسان مثلا كسرت ساقه أو كسرت يده وقالوا أنه لا بد أن نضع فيها سيخ أو شيء يمسك يعني عمود أو نحو ذلك يمسك هذا العظم، ولا يصلح إلا الذهب، مع أنه الآن في مواد يضعونها في اليدين، يضعونها في القدمين، هذه من غير الذهب. لكن لو قالوا إنها ما يصلح إلا الذهب قلنا لا بأس. وكذلك الخياط ونحو ذلك، هذه الأشياء الضرورية يعني التي يعني للضرورة. وذكرنا أن الضرورة هي ما يهلك الإنسان، التي يعني بعض الناس يقول أنا مضطر، وهو لا يفرق بين الضرورة والحاجة. عندنا شيء ضروري وعندنا شيء حاجي وعندنا شيء كمالي، هذه ثلاثة أشياء لا بد أن نفرق بينها. يعني بعض الناس كل شيء يقول أنا مضطر أنا مضطر أنا مضطر. المضطر هو من إذا ترك هذا الشيء يهلك، خذها قاعدة، تموت، يعني تموت. هذه الضرورة، إنك إذا ما أكلت لحم الخنزير تموت، إذا ما شربت هذا كاسة الخمر ذي تموت، إذا ما شربت البول تموت. هنا يجوز لك، هذه ضرورة، نقول ما دام أنه يصل الحد إلى الموت إلى الهلاك يجوز لك أن تتناول المحرم. ولكن ذكرنا رديف ذلك أن هذه الضرورة، ها شيخ محمد، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة هذه أيضا تقدر بقدرها. مثلا كان مثلا يدفع غصتك أو يدفع جوعتك لقمة، لا تأكل لقمتين، شربة لا تشرب شربتين، خلاص تقدر بقدرها، فبالقليل تبدأ، ثم إذا ما اندفع الموت واندفع الهلاك تأخذ دفعة ثانية. أنت جوع جوعان وباقي إلا تموت، وعندك لحم حمار أو لحم خنزير أو لحم كلب، نقول لك ما عندك غيره إلا أن تموت أو تأكل منه، كل منه، لكن ما تأكل الحمار كله أو تشبع منه، لا، كل بقدر ما تندفع حاجتك وبقدر ما يسد الرمق، بقدر ما يسد الرمق. فإذا جاءك حالة أخرى بعده أبيح لك بقدرها أيضا، أبيح لك بقدرها. فالضرورة تقدر إذن بقدرها، الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. عندنا الحاجي، هذا اللي أغلب الناس يعتبرونه ضروري، الحاجي يسمون العلماء يقولون ضروري وحاجي وتحسيني، يسمونه تحسيني أو كمالي، يسمونه تحسيني أو كمالي. فالحاجي هو الذي إذا ما يعني استعملته يصيبك حرج ومشقة، يصيبك حرج ومشقة، ما تبلغ الهلاك، ما تموت، لكن عليك فيه حرج ومشقة. هذا يسميه العلماء من الحاجيات، من الحاجيات بعد الضروريات، تأتي درجة أنزل من الضروري لكنها هذه حاجيات. هذه اللي الناس دائما يقول إحنا مضطرين، مضطرين يا أخي مضطرين، وهو تلاقيه ما هو مضطر عشان يعني أنه يريد أن يدفع الهلاك عن نفسه، لا بس يريد ينبسط ويريح شوي ولا يصيبه عنت ولا مشقة ولا كذا وكذا. طيب المنزل حاجي ولا ضروري؟ ها؟
لا لا حاجي، حاجي.
المنزل من الحاجيات أو من الضروريات؟ ما هو من الضروريات، لأنك ممكن تعيش بدون منزل، ها؟ ممكن أن تجلس تحت شجرة أو في ظل جدار أو نحو ذلك، ربما يعني تقول يكنني من البرد والحر، يمكن عندك ملابس تلبس ولا تبرد ولا شيء، لكنك ما تموت، لكنك ما تموت. فيعني هذه الأشياء صحيح يصيبك حرج ومشقة وعنت، يعني بدون المنزل ما تستطيع، ها؟ بدون المنزل ما تستطيع تعيش. طيب بها أشياء ربما كانت من التحسينيات وأصبحت ارتقت الآن مثلا إلى الحاجيات. طيب السيارة الآن ضرورية ولا حاجية؟ السيارة ها؟ حاجية ليست ضرورية، لأنك كثير من الناس الآن في بلدان ما عندهم سيارات ويمشون على أقدامهم، لكن إذا فقدت هذه السيارة يصيبك حرج ومشقة وعنت صحيح، وأنت تريد أنك تترفه، فما تقول لي أن السيارة ضرورية، أقول لك لا ما هي ضرورية السيارة. ها؟
الأكل والشرب ضروري.
الأكل والشرب من الضروريات، الأكل والشرب بقدر ما يسد الرمق ضروري، بقدر ما يسد الرمق ضروري، لكن أكل وشرب مفتوح حاجي. ها؟ الفاكهة حاجية ولا ضرورية؟ مثلا اللحم ضروري ولا حاجي؟ حاجي. هذا بس تريد أنك يعني ما يلحق حرج ومشقة وضيق وعنت. المكيف حاجي ولا ضروري؟ حاجي، بل يمكن أنه ما هو حاجي، من التحسينيات أو من الكماليات. ها؟ ربما يرقى في درجة الحرارة الشديدة التي يهلك منها الناس إلى الحاجي، وفي بعض البلدان يرقى إلى مرتبة الضروري. يعني الآن بعض البلدان إذا وصلت درجة الحرارة 30 ماتوا، حنا هنا 50 ما شاء الله تبارك الله ما عندنا أشكال، ها؟ ما عندنا أشكال، لكن في بعض البلدان خلاص تعلن حالة الطوارئ، إذا بلغت 30 يموتون. في بعض البلدان الأوروبية متعودين على الأجواء الباردة وكذا وكذا، فإذا وصل به الحال إلى أنه المكيف هذا يستعمله، هو عندنا نقول تحسيني أو كمالي، لكن هو بالنسبة له يصبح ضروري لأنه سيهلك إذا ما يستعمل هذا. فإذا نحن يعني الآن الهاتف الجوال حاجي ولا ضروري ولا تحسيني؟ تحسيني من الكماليات، هذه من النعم، جميع النعم التي أنعم الله بها علينا نترفه بها، هذه كلها اسمها حاجيات، ها؟ كلها اسمها حاجيات، أنعم الله بها علينا هذه الأشياء نستعملها في طاعته ونترفه بها، هذه حاجية تحسينيات وكماليات لا يفوت على الإنسان، لا 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 نفسه ولا يصيبه أيضا حرج ومشقة بدونها. كثير من الناس عايشين بدون الجوال، عايشين بدون الإنترنت، وعايشين بدون كذا وكذا، فهذه من الكماليات. فإذا عرفنا الآن حد الضروري، وقد يطلع الحاجي إلى الضروري، ها؟ وقد أيضا يتحرك التحسيني أو الكمالي في يوم من الأيام إلى كونه حاجي، وأن الناس تصيبهم حرج ومشقة من جرائه. فإذا عندنا ضروري وحاجي وتحسيني. نعم، نرجع إلى درسنا. نعم.
فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض ومباح الصناعة.
نعم، المعد للتجارة تجب الزكاة في قيمته، نزنه جاء 20 كيلو 30 كيلو 50 كيلو، بكم اليوم الجرام؟ بمئة ريال. فإذا 50 كيلو بكذا بخمسة مليون، زكي الخمسة مليون، طلع ربع عشرها، مثل عروض التجارة، مثل عروض التجارة.
ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته.
يعني الأشياء التي يعني مباح الصناعة، في شيء عندنا محرم الصناعة وفي شيء مباح الصناعة. بعض الصناعات مثلا واحد مسوي أواني من الذهب، هذه محرمة الصناعة، وفي أشياء مباحة الصناعة كال يعني البناجر و الخلخال والسورة ونحو ذلك، هذه مباحة صناعتها. لكن يصنع حيوان من ذهب، هذا مباح ولا ما هو مباح؟ ما هو مباح الصناعة هذا، ها؟ ما هو مباح الصناعة هذا، تجب الزكاة في إذا بلغ وزنه نصابا، وتجب في قيمته، ولا عبرة بالصناعة. لو كان هذا التمثال ولا هذا التمثال المحرم مصنوع من ذهب، هل نقول أنه الآن مثلا يساوي 10 ملايين ريال؟ لا 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 عبرة بهذا الصناعة، العبرة بوزنه ذهبا، ما لنا دعوة في يعني ربما أن وزن ذهب ما يساوي 50,000 ولكن كونه مصنوع يساوي 1,000,000، نقول هذه لا عبرة بها، ما يعني نقدر القيمة على الصنعة المحرمة، نقدرها على الوزن، لكن مباح الصناعة نقدره بصناعته. يعني مثلا ذهب خالص يساوي 50، مصنوع إسورة يساوي 70، نقول لا هذه الصنعة مباحة فقيمته إذن 70، لكن محرم الصناعة يساوي 70، وبدون صناعة لو اعتبرناه كتلة ذهب يساوي 50، نقول العبرة وإيش؟ العبرة بالخمسين، لأن الـ20 ذي اللي تقابل الصنعة هذه محرمة، لا لا نعتبرها. نعم.
ويحرم أن يحل مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد، وتجب إزالته وزكاته بشرطه إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء.
نعم، يعني الذهب خلق الله سبحانه وتعالى أثمانا وليتعامل به العباد، الذهب والفضة، فلذلك صرفه عن كونه أثمانا، ويسميها العلماء أثمان ويسمونه نقدين، يسمونه نقدين ليش؟ أثمان لأنه ثمن للسلع يباع ويشترى به، ونقدين لأنه ينقد بهما الثمن اللي هي الذهب والفضة. فصرفه إلى غير جهة ما خلقه الله له هذا صرف له عن طبيعته، فلا يجوز إذن أن نحلي به الجدران سواء كانت بيوت أو مساجد أو غيرها، لا يجوز أن نحلي به الأسقف ولا الأعمدة ولا أي شيء تحليه، لأن في هذا يقول العلماء يعني إذا خرج إلى هذه الأشياء معناته أن الذهب قليل في يعني في الدنيا، ما هو بهذه الكثرة الكاثرة، هو قليل، ففيه كسر للعملة، يقول العلماء كسر للعملة، بمعنى أننا كل ما استعملنا الذهب للزينة في الجدران والأعمدة ولو كانت مسجدا، معناه أنه نقص الذهب، ما عاد صار بأيدي الناس ذهب، ما عاد أصبح بأيدي الناس ذهب، فهذا كسر للعملة اللي هي التي يتعامل بها الناس، يعني معناته أننا زاحمنا الغرض الذي أوجده الله سبحانه وتعالى له بأشياء أخرى. وفي هذا أيضا إسراف وتبذير، إسراف وتبذير لا داعي له، والآن في حلية وأشياء تقوم مقام الذهب وشبيهة بالذهب، ممكن أن الإنسان يحلي بها ما أباح الله سبحانه وتعالى غير الذهب والفضة. والعلة الثالثة التي يذكرها العلماء أيضا أن في ذلك كسر لقلوب الفقراء، كسر لقلوب الفقراء، الفقير إذا رأى ما عليه الغني إنه ما هو بس فقط عنده فلوس ذهب وفضة يأكل منها ويشرب، عنده ذهب يرصعه يضعه في الأعمدة ويضعه في الدواليب ويضعه في الأسقف، هذا الفقير إذا رأى هذا أصاب انكسر قلبه، انكسر قلبه، وربما يقع في قلبه الغل والحقد على هذا الغني باعتبار أنه يعني يستعمل الذهب والفضة في أشياء هو يقول نحن نريد أن نأكل، نحن نريد أن نأكل، وهذا انظر ماذا يعمل بهذا المال من الذهب والفضة، يرصع فيها الجدران والأعمدة وكذا وكذا وكذا، هذا فيه كسر، ويضع صنابير المياه ويضع المغاسل اليدين والدنيا يضعها من الذهب أو يرصعها بالذهب، هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. نعم.
وزكاته بشرطه إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء.
يقول إنه لو أن مسجدا أو بيتا أو نحو ذلك، لو أن إنسانا ارتكب المحرم ورصع بيته أو أعمدة المسجد أو نحو ذلك رصعها بالذهب والفضة فإنها تجب فيها الزكاة، يقول بشرطه. شرطه وش هو؟
شرط إلا بشرطه النصاب.
إلا النصاب، إلا بشرطه اللي هو النصاب تجب فيه الزكاة إذا كان يبلغ نصابا. إلا شيئا واحدا، يقول إلا إننا إذا حكيناه نحكه أو نقشعه ولا يتحصل منا شيء، في أشياء تمويه يموهونه تمويها فقط، بحيث أنك إذا بردته أو حكيته ما يخرج ذهب، ما يخرج ذهب. يقول إذا كان ما يتحصل منه ذهبان فما فيه الزكاة، إذا كان لا قشور مثلا مسوينا على شكل صفائح أو بالأعمدة أو نحو ذلك أو في الجدران أو محلين كأشياء إذا خلعناها وجاءت في أيدينا وجاءت في الميزان وصار لها وزن، فهذه في هذه الحالة تجب فيها الزكاة، نزنها ونقيمها ثم نخرج زكاتها، نعم، ولو كانت الفعل حراما. نعم.
قال رحمه الله: باب زكاة العروض.
انتهى رحمه الله تعالى من باب زكاة النقدين وما يلحق بهما، النقدين الدرهم والذهب والفضة، وقلنا إذا بلغ الذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا وبلغ الذهب 200 درهم 140 مثقالا وجبت فيه الزكاة، ثم أتبعه بما يلحق الذهب والفضة من زكاة الحلي، من زكاة حلي المرأة هل عليها زكاة ولا لا. ثم انتهى من هذا الباب وشرع في باب زكاة عروض التجارة، والعروض جمع عرض، ولأنه يعرض فيزول، الشيء يعرض فيزول، وعروض التجارة هو كل شيء تعده للتجارة، أي سلعة تعدها للتجارة هذه تسمى عروض تجارة، أي سلعة سواء كانت عقار، أراضي، عمائر تعدها للتجارة، تشتري أراضي وتبيع فيها وتشري، هذه عروض تجارة تسمى. عمائر تشتري عمائر ثم تبيعها ثم تشتري عمائر وتبيعها، منازل كذا فلل وتبيع، هذه اسمها عروض تجارة. أنت تاجر سيارات، عندك سيارات تشتري ثم تبيع تشتري ثم تبيع وهكذا وتقلب، هذه تجارتك اللي عندك، هذا اسمه عروض تجارة. إنسان عنده مثلا مواد غذائية، سوبر ماركت، بقالة، هذه كلها اسمها عروض تجارة، هذه كلها اسمها عروض تجارة. عنده غنم، مر معنا في باب زكاة بهيمة الأنعام أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا 40 من الغنم و5 من الإبل و40 من البقر، هذه حيوانات تجب فيها زكاة سائمة بهيمة الأنعام، مرة معنا هذا بهيمة. لكن لو أن إنسان تاجر مواشي، تاجر أغنام، ويستورد أو يشتري القطعان من الإبل والبقر والغنم، هذه عروض تجارة يبيع فيها ويشري، لكن اللي يعني يقتنيها ويخليها ترعى في البر ويحصل من درها ونسلها، فهذه تجب فيها زكاة أخرى تسمى زكاة بهيمة الأنعام، سائمة بهيمة الأنعام، في كل 40 شاة. لكن هذا الأخ التاجر، تاجر الأغنام والمواشي، له عليه زكاة أخرى، يستورد مثلا باخرة من الأغنام فيها 100,000 رأس أو باخرة من الإبل أو باخرة من البقر، ثم يبيع ثم يشتري أخرى ثم يبيع، هذا غير صاحب المواشي التي يرعاها ويحلب حليبها ويأخذ من نسلها، هذا عليه زكاة غير زكاة التاجر. زكاة التاجر هذا يقيم هذه الأغنام، هذه الأبقار، هذه الإبل، يقيمها سم تساوي اليوم، يعني عنده 10,000 رأس من الغنم، إذا حال عليها الحول، إذا حال عليها الحول قومها كم تساوي قيمتها فأخرج ربع العشر. بينما الذي مر معنا يقتنيها للدر يأخذ حليب وينسلها هذا ويشرب حليبها ويكاثرها فيما يعني يكاثر مكاثرة ليست للتجارة، هذا نقول له عليك في كل 40 إذا بلغت 40 شاة عليك شاة، هذاك عنده 40 يبيع فيها ويشري ما عليه شاة، عليه قيمة، نشوف كم قيمة 40 شاة، فإذا بلغت نصابا نقول ربع العشر، بينما أبو 40 شاة للسائمة نقول عليك شاة واحدة. فهناك فرق بين بهيمة الأنعام إذا أعدت للتجارة أو أعدت للقنية، إذا أعدت للقنية وكانت ترعى الحول أو أكثر فهذه فيها زكاة لكن نصابها والواجب فيه مختلف عن زكاة التجارة. إذن زكاة عروض التجارة موحدة للذهب والفضة، تاجر ذهب وفضة، تاجر سيارات، تاجر مواشي، تاجر مواد غذائية، تاجر عقارات، تاجر أراضي، تاجر كذا، هذا كله اسمه تاجر. فإذا انتهى العام على المال الذي عنده فإنه يقيمه ويخرج ربع العشر، يخرج ربع العشر. مثال ذلك واحد عنده سيارات، معرض سيارات يبيع ويشتري في السيارات، وعنده 100 سيارة، عنده 100 سيارة، وكل سيارة حينما حال عليها الحول هذه السيارات وهي عنده 100 سيارة في المعرض نقول له تزكيها، قال كم أزكي؟ قلنا 100 سيارة ذي كم تساوي؟ أنت تعرف أنت من أهل الخبرة كم تساوي؟ قال أنا ماني من أهل الخبرة، إذا كان من الخبرة نخليه هو يقيم زكاته وندينه في ذلك كما يقول العلماء، هذه ديانة ما يصلح الواحد يعني ما مات يعني تقيم شيء تقول أنا كذا ألعب ولا لا، أنت تتعامل مع ربك، تتعامل مع ربك الذي يعلم السر وأخفى، ما تقول لي تساوي 20,000 ريال ويتساوي 30,000، لا، إذا كنت ما تعرف لست من أهل الخبرة ولا تستطيع تقيم شوف أهل الخبرة، أهل الخبرة من هم؟ هم أهل هذا الشأن، ما نروح نجيب واحد من حلقة الخضار يبيع في الكوسة والطماطم ونقول له قيمة السيارة، لا، نجيب من الناس اللي يبيعون ويشترون في السيارات ونقول كم تساوي هذه السيارات، ربما قيمتها الأولى، ربما أكثر من قيمتها، ربما أنقص، يمكن اشتراها على 100,000، اليوم نزلت السيارات صارت تساوي 50,000، خلاص نقول له قيمها على 50,000، يقول له الخبير أو هو يقول والله أنا مشتريها ب100,000 الآن ما تساوي إلا 50,000، نقول خلاص نصدقك في هذا، وهذا عمل بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فاضرب 50,000 ب100 سيارة وشوف كم تصير وطلع ربع العشر، أو الخبير قال له كذا، أو جاء وقال والله أنا مشتريها من 100,000 والآن تساوي 120,000، الآن يعني فيها ربح تساوي 120,000، نقول خلاص أضرب 100 سيارة 120,000 وطلع زكاتها، طلع زكاتها، ها؟ فإذا زادت نقص السعر لا عبرة بما اشتريناها به لا قدرا ولا جنسا، لا قدرا ولا جنسا، العبرة بسعرها اليوم سواء كان أقل أو أكثر، ربما ينقص عن النصاب السعر، عنده عروض تجارة لكنه ينقص عن النصاب، ما يجيب النصاب، هو مشتريها مسكين بأكثر من النصاب والآن ركدت الدنيا وحصل الكساد فصارت ما تساوي، ما تساوي نصاب، ففي هذه الحالة ما عليه الزكاة إذا كانت لا تساوي قيمتها نصابا. كذلك الآن مثلا أصحاب العقار، واحد عنده عقار أرض مثلا مشتريها ب500,000 أو ب300,000 وأصبحت الآن لا قيمة لها، لنفرض مثلا ما أحد يشتري، لو تقول بريال ما أحد يشتريها، هذه ليس عليك فيها زكاة، ليس لأن قيمتها إلى لما بلغت نصابة، لكن إذا تساوي قيمتها نصابا ولو كانت أنت مشتريها ب500,000 والآن ما تساوي إلا 10,000 ريال نقول ربنا يخلف عليك زكي 10,000 ريال، هي تساوي 10,000 ريال زكي 10، ما نقولك زكي 500,000، ها؟ ولو كنت اشتريتها ب10,000 ريال وتساوي لهم 1,000,000 تزكي 1,000,000، لا عبرة بما اشتريتها به لا قدرا ولا جنسا، مشتري ب10,000 تساوي 1,000,000 تساوي 1,000,000 نقول عليك زكاة 1,000,000 طالما أنها عرض. قال أنا مشتري ب10,000، نقول هذا اليوم ما شاء الله ربي رزق فتحمد الله سبحانه وتعالى هذا ومن من من تمام النعمة عليك ومن شكر الله سبحانه وتعالى أن تخرج زكاتها مليونين طلع 50,000 أحمد ربك كل مليون في 25,000 ريال طلع 50,000 ريال كم يبقى له إذا كانت مليونين كم يبقى كم يبقى
50,000
ها كم يبقى إيه إذا صار مشتري بعشر آلاف ريال واليوم تساوي مليونين كم يزكي ها يا إخوان
اشترى بعشر
آلاف
ها
وتسوى مليونين الآن
تزكي 50,000
50,000 كم يبقى له ما شاء الله إذا طلع الزكاة كم يبقى بعد إذا طلع 50,000 مليون وتسعمية وخمسين ألف لسه ما باقي 10,000 ريال رأس المال وباقي مليون وتسعمية واربعين ألف هذه ربح فيعني الله سبحانه وتعالى افترض علينا الشيء القليل في الكثير صحيح أنه يعظم في عين الإنسان كل ما كثر ماله لكن هذه المليونين كثيرة هذه 10 ملايين كثيرة صحيح أن زكاة 10 ملايين 250,000 لكن أنت عندك 10 ملايين فلماذا تنظر إلى هذه ولا تنظر إلى عندك يعني أنت صحيح تكثر 250,000 وتقول والله هذه زكاة بخرجها لكن انتظر ماذا بقي عندك أخذ يعني رب العباد منك 250 وترك لك 9,750,000 فالإنسان يعني يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي فيها ولا يستكثر وبعدين يستحضر أن هذه عبادة يا أخوان هذه ركن الثاني من أركان الثالث من أركان الإسلام هذه ركن عبادة حتى يسهل على الإنسان إخراج هذه أنت تتعبد لله سبحانه وتعالى فيها ولا واسمها زكاة والزكاة النماء والزيادة ربي يخلف عليك فإذا أخرجت هذه الزكاة ربي يعني سيزيد مالك وينمو وربما تشتري بعدها صفقة بعد هذه الزكاة تكسب فيها تدخل 200,000 اللي خرجتها وأضعافها فهذه حق الله سبحانه وتعالى لإخوانك الفقراء تذكر أنها عبادة ثم تذكر حتى يسهل عليك الإخراج ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما أمرنا بالإنفاق ماذا قال أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ما أضاف المال إليك ودائما المستخلف يسهل عليه الإنفاق يعني لو أن إنسان مثلا أعطاك 1,000,000 ريال وقال وزعه والله وزعه يسهل عليك توزيعه ولا ما يسهل لأنه ما هو حقك ذا ولا أنت عامل عليه أنت موكل عليه فسهل أنك تعطي هذا 50,000 وذا 100,000 وذا لكن من مالك ربما تشح أنك تطلع 1,000,000 أو تطلع 100,000 أو تطلع 50,000 لأنها تحس أنها هذه من مالك وأنه ينقص مالك فلذلك الله سبحانه وتعالى هذا مال الله ولذلك قال من مال الله الذي آتاكم فهو مال الله ليس لك وأنت مستخلف فيه فتذكر أن هذا المال ليس بحولك ولا قوتك وأن الله سبحانه وتعالى أنعم بهذا المال عليك وجعلك مستخلفا عليه فتذكر أن هذا المال ليس مالك أنه مال الله لأن الله قال أنفقوا مال الله الذي آتاكم وقال وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه تذكر هذه الأشياء واعرف أنك هذا المال ليس لك وتذكر أيضا أن هذا المال لك عليك غرمه ولغيرك غنمه يعني لازم نستحضر هذا الشيء في الزكاة أن هذا المال الذي نجمعه ونكتنزه أن علينا غرمه وليس لنا غنمه يعني الإنسان كم يعيش بقي له 10 بقي له 5 سنوات بقي له 20 سنة هو سيرحل ويترك هذا المال بخيره وشره هو يحمل الشر معه سيحمل الشر معه من منع زكاة ومن ربا ونحو ذلك سيحمله وسيترك هذا المال حلال لمن بعده فتذكر أن كما أقول لك عليك غرمه يعني مشاكله وإثمه وكذا هي التي ستحملها أنت معك في القبر هذا المال إذا منعت زكاته ستحملها معك في القبر وأول ما توضع في قبرك ستحاسب على الزكاة وسيمثل لك مالك بثعبان ضخم ضخم جدا و يعني يعذبك الله بهذا الثعبان كما ورد في الحديث الصحيح، ويقول أنا مالك أنا كنزك. فأنت وش شلت من المال؟ شلت العذاب، شلت الآثام ووديتها معك في القبر. المال بقي لمن؟ الذهب والفضة والعقار بقي لمن بعدك، بقي لمن بعدك، ستحاسب عليه في قبرك، ستحاسب عليه يوم القيامة، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم إلى هذا ما كنزتم لأنفسكم. فالإنسان سيعذب بهذا. فالإنسان حتى يعني يسهل عليه الأمر ويستحضر أنه عبادة، يستحضر أنه ركن من أركان الإسلام، يستحضر أنه مستخلف فيه وأنه ليس له هذا المال، أنه مال الله وأن الله هو الذي أمره أن يؤتيه الفقراء والمساكين والمؤلف قلوبهم التي خص حددهم الله في الأصناف، يستحضر أن هذا المال إنما غرمه عليه وغنمه لغيره، فسيترك هذا المال للورثة هم الذين يغنمون 100 مليون 50 مليون عقارات سيارات كذا، ينعمون بها ويفرحون بها، ليس عليهم من الإثم شيء، وهو قد حمل في كفنه كل الآثام وترك الشيء الطيب اللي هو المال. ما الإنسان ما يحمل معه ماله ويدفن معه ذهب وفضة وعقار، لا 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 لا، سيرجع أهله وماله. يقول إذا مات ابن آدم يتبعه ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. العمل هو الذي سيبقى معك، والأهل والمال سيرجعون وسيقتسمونه، وربما لا يترحمون عليك، ربما لا يقولون اللهم اغفر له وارحمه هذا الذي أورث لنا، ربما يمنون عليك بصدقة ما يتصدقون بريال واحد من هذا المال، ويقولون أجرها وثوابها لوالدنا ولا لأخينا ولا لمورثنا، ربما يفعلون هذه الأفاعيل، ربما أنهم يرتكبون فيها المحرمات وتكون أنت أيضا سببا في إثرائهم وفعلهم هذه المحرمات، فيلحقك نصيب مما آل إليه هذا المال. فإذا الزكاة يعني قربة إلى الله سبحانه وتعالى وطاعة، يسهل علينا إذا علمنا، ليست ضريبة وليست مغرم وليست جزية مفروضة عليك، هي عبادة لله، كما أنك تؤدي الصلاة، كما أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه عبادة، تؤدي الصلاة تصلي هذه عبادة، كذلك كتصوم تحج هذه عبادة، ترى الزكاة عبادة من العبادات، لا تبخل بها وهي واجبة عليك. نعم. فإذا عروض تجارة كل ما أعده الإنسان للتقليب وأخذ الربح منه، فهذا اسمه عروض تجارة، وهو الآن سيتحدث عن زكاة عروض التجارة. نعم.
جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح.
إيه نعم، هو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، ما أعد، كل شيء أعد للبيع والشراء من أجل الربح فهو عروض تجارة، مهما يعني الناس لا يعتبرون شيئا. لو إنسان عنده سماد يبيع أسمدة، روث أغنام أو إبل، تاجر يجمع من الأرواث ذي، هذا ويش سمى عروض تجارة، ما دام أنه يباع ويشترى فهو عروض تجارة. أي شيء لا يعني تتهاون بشيء وتقول أن هذه السلع بسيطة، هذه السلع محتقرة عند الناس، يعني الحبال يعتبره الناس الحبل بسيط، لكن إذا كان تاجر حبال هذا يمكن بالملايين، عنده سلع من الحبال بالملايين، أنت تستسهل بها تقول حبل بريالين أو بريال، هذا تافه، هذا أمر بسيط، هذا يصير لوحده، لكن إذا كان تاجر حبال عنده مستودعات وعنده ما قيمته ملايين الريالات من هذه الأشياء، هذه تجارة. فإذا السلعة ليس يعني بكونها محتقرة أو كونها رخيصة، ها؟ يعني راعي الخردوات هذا اللي يبيع كل شيء بريال، كل شيء بريال، هذا عنده بدكانه مليون أو مليونين ريال، ما هي قليلة، هي ليست محتقرة. يبيع مشابك، يبيع أزارير، يبيع أشياء بسيطة، هذا بريال، هذا بريال، حبة حبتين بريال، ثلاث بريال، لكن عنده تجارة، هذه هذه تجارته ويتعامل بها، يعني ما هي محتقرة. واحد تاجر مياه مثلا عنده يبيع، ما يبيع إلا المياه، هذا مثلا القارورة بنصف ريال أو بربع ريال لا تساوي شيئا يعني. لكنه إذا كان تاجر مياه أصبح تجارته هذه بالملايين، بالملايين، فنقومها عليه ونقول أنت عندك مياه كراتين، مياه قوارير، مياه كذا تساوي 10 مليون، أخرج زكاة 10 مليون ريال، ولو كانت هذه في أعين الناس محتقرة، ولو كانت هذه في أعين لأنها لها قيمة، لها قيمة وتاجر ويربح منها، يبيع صحيح بريال لكنه يربح في الريال 10 هللات وعشر هللات وعشر هللات وعشر هللات، نهاية العام يطلع معه مليون أو مليونين ريال. فإذا أي عرض تجارة يباع ويشترى إذا بلغت قيمته نصابا زكاه، يعني شوف القيمة أيضا، والله إذا كان ما يساوي إلا 20 ريال ولا 30 ريال ما فيه الزكاة. يعني بعض المساكين اللي معهم صحن فيه بسكوت ولوز وفصفص وأشياء وكذا وكذا وجالس يبيع، يبيع عليك بريالين، بخمسة ريال، بعشرة ريال، لكن بضاعته كلها كم تساوي؟ هي كل بضاعته كم تساوي؟ تساوي لها 30 ريال، 40 ريال، 50 ريال، هذا ما عليه زكاة. هو عروض تجارة صحيح لكن ما بلغ نصاب، هو كل بضاعته أنت لو تشتريها حطيتها بجيبك ومشيت وعطيته 50 ريال ورايحوا من الجلسة من الصبح إلى المغرب يدور ريال وريالين، خذ خذ منه وعطوه 50 ريال وقل له توكل على الله، ها؟ وخذ منه هذه السلعة، فهي ما تساوي، هذا عروض تجارة لكنه ما يساوي. لكن إذا كان هذا اللي يبيع معه صحن أو قدر يبيع فيه لكن عنده في البيت، ها؟ من اللوز والحلويات التي يبيعها في الصحن عنده ما قيمته 10,000 ريال، نقول لا، ما هو العبرة من اللي معك في الصحن، العبرة في البيت أو في الدكان، ها؟ فنحن نقوم عليك الموجود عندك في البيت، أما هذا التي تأتي به شيئا فشيئا بالعربية ولا كذا وكذا، هذا جزء من كل، جزء من كل، هذا كثير هو اللي نقوم عليك، وهذا يدخل فيه فيقوم عليه. فإذا عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا وجبت فيها زكاة ربع العشر، ما بلغت قيمتها نصابا ما يجب عليه الزكاة. نعم.
سمي بذلك لأنه يعرف ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول،
أو لأنه يعرض ثم يزول، إما لأن سمي عرضا عروض تجارة لأنها تعرض للتجارة، أشياء سلع تعرضها للتجارة للبيع والشراء، أو لأنها تعرض ثم تزول، وهذا حقيقة، عروض التجارة تعرض. أنت مثلا تدخل الدكان تلاقي عنده ثوب، تجي بعد نص ساعة يقولك بعته، هذا بس مر كذا، تجي تبغى ساعة تروح بس تلف في السوق تجي تبغى تشتريها يقولك راحت، عرضت ثم زالت، مثل قوس قزح ومثل الشيء اللي بس يبين ثم يذهب. فهذه السلع لا تبقى عند البائع، لا تبقى، تعرض ثم تزول، ولذلك سموها عروض تجارة.
إذا ملكها أي العروض بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع بنية التجارة عند التملك أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين زكى قيمتها لأنها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها.
بس عروض التجارة ذكرنا في أول كتاب الزكاة إن الزكاة لا تجب على الإنسان إلا على المسلم العاقل، على المسلم المكلف، على المسلم الحر، على المسلم الحر، ويشترط أيضا في المال استقراره وبلوغ النصاب، بلوغ النصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشرات، لها شروط الزكاة مبدئيا. هنا المؤلف رحمه الله تعالى أضاف في عروض التجارة شرط، لا تجب عليك الزكاة إلا إذا تملكت هذا المبيع بنية التجارة. أما إذا تملكته بغير نية التجارة بنية القنية مثلا فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه. مثال ذلك، واحد اشترى أرض، هذه الأرض ينوي، نقول له أنت لماذا اشتريتها؟ قال أنا اشتريت هذه الأرض عشان إن شاء الله أعرضها للبيع وأكسب فيها، اشتريتها اليوم بعشرة ألاف بكرة أبيعها بأحد عشر ألف، اشتريتها بمائة ألف بكرة أبيعها بمائة وعشر ألف، وهكذا. فهو اشترى هذه الأرض بويش؟ بنية التجارة. يعني من يوم اشترى الأرض داخل على أنه سيضارب بالأراضي، سيضارب بالعقارات، اشترى العمارة ليس لقصد السكن، إنما اشترى قال أنا اشتريت هذه العمارة وإن جاني فيها الرزق سأبيع إن شاء الله، سأبيع، يجيني فيها واحد مكسب يكسبني سأعرضها على طول، يأخذها من المكتب العقاري هذا ويقول للمكتب العقاري الثاني أنا عندي عمارة إن كان أحد يبغاها يشتري أنا أبغى أبيع، فيبيعها، يشتريها مليون، يبيعها مليون ومائة ألف وهكذا يقلبها. فإذا اشتريت العروض هذا العقار مثال بس بنية التجارة شرط، صارت للتجارة ووجبت فيها زكاة التجارة. لكن لو اشتريتها بنية القنية تقتنيها، هذه ما فيها زكاة، ما فيها الزكاة حتى تبيعها ويمضي على قيمتها حولا كاملا تزكيه. يعني مثلا اشتريت أرض، سألناك لماذا اشتريت هذه الأرض، قلت أنا والله أبغى أبني عليها بيت وأسكن، هذه ما فيها الزكاة، ولو جلست عشر سنوات، ولو جلست عشر سنوات، خمس سنوات، خمس سنوات، عشرين سنة، عشرين سنة، طالما أنك اشتريتها بنية السكن ها للقنية يعني ما فيها الزكاة. نأتي مثلا للسيارات، واحد اشترى سيارة، قلنا لماذا اشتريتها أنت الآن؟ قال أنا إن شاء الله هذه إذا جابت لي ألف ريال أبغى أبيع، أنا أبيع واشتري في السيارات، اليوم يشتري سيارة بكرة يبيعها، العصر يشتري سيارة بكرة يبيعها، مضاربة، يعني عمله وشغلته أنه يضارب في هذه السيارات، ما تجد معه سيارة، دائما كل يوم يشتري سيارة ويبيع، هذا اسمه مضارب، ها، واسمه تاجر سيارات. فإذا قال أنا هو يدين في هذه النية، إذا قال أنا نويتها بنية أني أبيع واشتري، نقول إذا حال عليها الحول معك، ها، فإن طيب ربما مثلا يشتري هذه السيارة ولا يجيه زبون سنة، سنة ما جاءوا زبون ما راحت، نقول له إذا تم عليها الحول تزكيها، يقول سيارتي أنا أروح أودي عليها أولادي للمدارس، نقول أنت اشتريتها بنية التجارة. لكن لو أنه اشتراها بنية أنه يتنقل عليها ويودي الأولاد والمدارس ويقضي عليها حوائجه ويذهب للدوام للوظيفة عليها، وذا هذا ليس عليه الزكاة فيها، المعد للاستعمال هذا ما فيه زكاة، اشتراها بنية الاستعمال. لكن إذا اشتراها بنية التجارة ولو ما باعها تفضل، لو تفضل عنده عشر سنوات نقول زكيها كل سنة. حتى الأرض اشتراها بنية التجارة وكسدت الأراضي وجلست عنده عشر سنوات نقول تزكيها كل سنة. كيف الآن أنا ما بعت ولا شيء، نقول هذا يعني إرادة الله سبحانه وتعالى، فأنت تقيمها وما تساويه هذا العام، قد تساوي هذا العام مئة ألف، العام القادم تساوي تسعين ألف، العام اللي بعده تساوي سبعين ألف، العام اللي بعده تساوي خمسين ألف، تخرج على قدر ما تساوي، المهم أنها دخلت عليك وأنت تنوي التجارة. فإذا اشتريتها بنية التجارة صارت للتجارة وجبت الزكاة، إذا اشتريتها بنية القنية صارت للقنية ولم تجب فيها الزكاة. فأي عروض تجارة تشتريها إذا نويت بها القنية صارت القنية ما تجب فيها الزكاة. واحد يشتري مثلا شماغ، يشتري له مثلا عشرين شماغ، إذا كان والله بنية اللبس يبي يلبس وولاده ما فيها الزكاة ذي ولو جلست عنده سنة. إذا كان اشتراها يقول هذه عشرة أشماغ أو عشرة ثياب اشتريتها أريد أبيعها وأتاجر فيها، نقول لازم تقيمها، فإذا بلغت قيمتها نصابا يجب عليك الزكاة فيها. فإذا الفارق هي النية، ها، النية التي نويتها عند الشراء، ف فمتى اشتريت هذه السلعة تنوي بها القنية فهي القنية وليس فيها الزكاة. إذا اشتريتها تنوي بها التجارة حتى لو بلغت قيمتها 100 مليون، حتى لو بلغت قيمتها 100 مليون، واحد اشترى مثلا 100 مليون أرض يريد أنه يخليها مزرعة، أو يريد يبني عليها قصرا، أو يريد هو وأولاده يبني عليها، قيمتها 100 مليون ما فيها الزكاة، ما فيها زكاة. لكن لو اشتراها يقول أنا أريد أن أخططها وأقطعها وبيعها أراضي أو أريد أن أتكسب من وراها، هذه نقول ما دام 100 مليون اشتريتها الآن لازم عليك الزكاة فيها كل عام، تساوي 100 مليون ولا تساوي 200 مليون ولا تساوي 10 ملايين ولا تساوي إن شاء الله 2000 ريال تخرج زكاتها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.